انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قالوا في الأمثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه وأخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة، والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم 2 و4 الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معاكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان. ومع تجدد اللقاء في كل حلقة سنجدد النية بأننا جميعا صحبة في الله، نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه، سائلين الله تعالى أن يكون هذا الوقت حجة لنا لا علينا. وهنبدأ أولى فقرتنا بالدعاء لننقي النفس من كل شوائب وأوجاع الحياة. وخير ما نستهل به الحلقة كلام الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وردت هذه الآية الكريمة في وسط آيات الصيام، مع أنه ليس فيها نص يتعلق بالصوم أو الفطر أو رمضان، وفي ذلك إيماء إلى أن رمضان من أعظم أوقات الدعاء ومن أحراه بالإجابة، لفضله ولحال الداعي فيه من الخشوع والروحانية. فالحياة في رمضان هي حياة الروح، فعندما تكون البطون خاوية والشفاه يابسة فالحياة هي حياة الروح وحياة القلب، حياة انتصار النفس على الشهوات. وقيل في تدبر الآية الكريمة أن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يجب عليهم من الصيام أكرمهم فقال: وإذا سألوا عن حقهم علي فإني قريب منهم أجيب دعوتهم. وفي ذلك إشارة إلى أن الصائم مرجو الإجابة. ولم يقل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، بل قال إني قريب. فهنا تولى الله الإجابة بنفسه وحذف الواسطة إيماء إلى قربه وسرعة إجابته بالدعاء. فوالله إن هذه الآية فيها من الكنوز ما لا يمكن حصره، وأعظمها قرب الله منك، فليس بيننا وبينه أحد، لا مواعيد تترقب ولا طوابير تنتظر ولا سكك تقطع، فالله أقرب إليك من مخاوفك وأحزانك، أقرب إليك من جراحك وآلامك، أقرب إليك من كل ما تتشبث به يدك، أقرب من كل أمل يتعلق به قلبك. فلا شيء يضخ فينا طاقة الدعاء مثل شعورنا بقرب ربنا، فقربه أعظم من تقصيرنا وأكرم من ذنوبنا. فإذا دعوت الله تيقن بالإجابة وكأن حاجتك قضيت، وإذا شكوت له تيقن وكأنها فرجت. وعود نفسك أن تدعو بحاجاتك كلها، ليس فقط الأمور العظام، وكن لحوحا في الدعاء، ولا تمل حتى يصبح صوتك معروفا في السماء. فتعالوا معي الآن نحلق بأرواحنا بعيدا عن كل صخب الحياة، لنسمو بالدعاء إلى عنان السماء: إني داعية فأمنوا، ولعلها ساعة إجابة. بسم الله والحمد لله، حمدا طيبا مباركا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا بإدراك رمضان فاجعلنا فيه من المستغفرين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيه من أوليائك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا فيه ليلة القدر، وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، واجعل لنا فيها أدعية مستجابة. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنجعلكم بعد الفاصل لرمضان مختلف، فابقوا معنا.
تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله، هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا.
أتى رمضان فالدنيا صلاة، وقرآن تضيء به الحياة، لنا ظمأ إلى أنوار ربي، به تلقى السماحة والنجاة، نضيء ليالينا بالذكر حتى تنير بذكر رب الكائنات. أتى رمضان فالدنيا صلاة، ومن رمضان تبتدأ الحياة. فسبحان من جعل رمضان هبة ربانية يرسلها الله لنا مرة كل عام، ليغمرنا فيه بالرحمة والمغفرة، لنرتاح فيه من كل مهلكات الدنيا التي أرهقتنا، فنرتمي على أعتاب الله لنغسل أرواحنا ونرتقي بنفوسنا عن كل صخب الحياة، فيسكن القلب وتطمئن الروح. ولأن أي عمل ناجح يبدأ بالتخطيط ثم التنظيم وأخيرا التطبيق، لذا يجب أن نضع خطة رمضانية مكتوبة لتعيننا على الالتزام وتوجيه الأولويات وتنظيم الأوقات. وبالتأكيد سنبدأ خطتنا بالدعاء وطلب المعونة من الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق والسداد، وأن يلهمنا الإخلاص والثبات، ثم نجدد النية ونحرص على تعدد النوايا كما ذكرنا في الحلقة الماضية. وأعظم نية سنتناولها اليوم هي أن نجعل أي عمل نقوم به في رمضان عبادة نثاب عليها، فالنية الحسنة تجعل العمل المباح قربة يؤجر عليها المسلم حتى في النوم. فقد روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. قال النووي في شرح معناها: أي أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي، أي في صلواتي. ونفهم من ذلك أنه يجوز للمسلم أن يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصل الثواب بإذن الله. وقال أحد الصالحين: أحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في طعامي وشرابي. ويرجى من ذلك أن يحصل الرجل على أجر إفطار صائم عن كل فرد من أهل بيته إذا استحضر هذه النية في الإنفاق عليهم. وبالقياس فللمرأة أيضا ثواب إفطار صائم لكل أهل بيتها بما عملت وتعبت وأطعمت من صنع يديها باستحضارها لهذه النية الصالحة. فالنية الصالحة مشروطة بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ومن أهم ما يجب تدوينه في خطتنا للصيام هذا العام: كيف هي صحبتك مع القرآن؟ فلنخطط ألا يكون همنا الشاغل هذا العام هو الختمة فقط، أو حتى عدة ختمات، دون الاهتمام بتفسير وفهم الآيات وتتبعها وإسقاطها على واقع حياتنا. فما ينبغي أن نعرفه أن ختم القرآن ليس مقصودا لذاته دون تدبر ولا خشوع ولا وقوف عند معانيه، ليصبح هم الواحد منا الوصول إلى آخر السورة أو آخر الجزء. فلنتدبر قوله تعالى: أيكم أحسن عملا، لم يقل سبحانه: أيكم أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته. فالله تعالى أمرنا بتدبر القرآن في أكثر من موضع في كتابه الكريم، ووالله إننا سنجد لهذا عظيم الأثر في كل أمور حياتنا. فعندما تقرأ القرآن بخشوع وسكينة وتربط الآيات بواقع حياتك، تشعر بالرضا وعدم السخط على ابتلاءات الله لك، وعندها سيزيد يقينك بأن الله تعالى يريد لك السعادة في الدنيا والآخرة. فما ابتلاك إلا ليسعدك، وما منعك إلا ليعطيك. استشعر أن الله عز وجل يخاطبك وأنت تقرأ، وأن الآية موجهة لك أنت. كرر الآيات التي تأثرت بها، واملأ بها فراغات قلبك، وضمد بها جروح نفسك. صاحب القرآن بحب ولا تتعجل في التلاوة، فالقرآن عزيز لا يثبت إلا في القلوب الممتلئة به حبا. وأخيرا لا ننسى في خطتنا الرمضانية أن يكون لنا مقدارا من الصدقة بشكل يومي على قدر المستطاع. ففضل الصدقة يتجلى أكثر في رمضان، حيث أنها تأتي في زمان مخصوص فضل الله فيه الأعمال الصالحة ورتب عليها الأجور المضاعفة. قال أهل العلم: ترتفع درجات الأعمال الصالحة في بعض الظروف وفي أوقات الأزمات وبعض الأزمان أكثر من سواها. وعليه فلنجتهد ونكثر من العبادات في رمضان هذا العام، كالاعتكاف والتهجد وحفظ القرآن وإفطار صائم وغيرها الكثير. وليكن رمضان هذا العام بلا مسلسلات، ولنرفع شعار رمضان للباقيات الصالحات. فاللهم رمضان مختلف، جابرا للقلوب، ساترا للعيوب، ماحيا للذنوب، مفرجا للكروب. هنطلع فاصل ونرجع لكم في رحاب القصص القرآني مع قصة مذهلة ومعجزة عظيمة تعرض علينا مشهدا هائلا يحبس الأنفاس وتروي لنا شيئا من دلائل العظمة وأمارات القدرة لله تعالى. هنعيش مع أحداث القصة وعظمتها، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
أتى رمضان للأكوان بشرى
فطوبى إن صبرنا اليوم أجرا. فهيا ننفض الأحزان هيا ونبدي رغم هذا الكرب بشرا.
أتى رمضان للأكوان بشرا,
للأكوان بشرا.
فهيا ننفض الأحزان ونبدي رغم هذا الكرب بشرا.
أتلوا الكتاب ورتلوا القرآن حتى تزيل الهم والأحزان. فكتاب ربي للقلوب سكينة وشهاب حق يكسر الشيطان. اقرأ لتحظى بالأجور عظيمة وتنال عزا دائما وجنانا. فكتاب الله عز وجل يبث في قلب المؤمن الشعور بالعزة المستمدة من عزة هذا الدين وقوته والمستلهمة من آيات كتابه وتعاليمه، عزة تجعله يترفع عن كل ما من شأنه أن يحط من قدره. فالقرآن الكريم يدعو إلى بناء الإنسان من الداخل، قلبه ومشاعره وإرادته. وفيه من القصص النافع ما يصحح الاعتقاد ويهذب النفس، فتارة يطمئن ويبشر، وتارة يواسي ويذكر، ودائما يهون ويصبر. وكل ذلك أسوقه لكم ضمن سياق حلقاتنا من خلال فقرة القصص القرآني. وقصة اليوم هي نسيج لحدث يحكي عبرة وعظة، وفيها تثبيت للأفئدة وتسلية للنفوس. قصة تعج بالمعجزات الربانية التي تنطق بعظمة الخالق وقدرته. وما زلنا في رحاب سورة البقرة وقصة الآية 259. قبل أن ننتقل بأذهاننا وخيالنا لنرسم معا المشهد الذي ترويه لنا الآية، سنستعين بكتب التفسير لنعرف معا أسباب ودواعي هذا المشهد. فنرجع بالزمن إلى الوراء قليلا لنرى قرية كانت آمنة مطمئنة تعج بالحياة وتتوهج بالحركة، بيوت عامرة، بساتين خضراء، أنهار جارية، وأسواق مكتظة. أي أن هذه القرية كانت تحيا في سعادة وأمان قبل أن يهاجمها ملك ظالم يتقدم جيشا عظيما، يعتدي على تلك القرية فيقتل أهلها ويهدم قصورها ويجعل عاليها سافلها. وبعد أن حرق كل كتب التوراة فيها تولى عنها وهي خاوية على عروشها. وهنا ننتقل للمشهد الأول الذي ترويه لنا الآية الكريمة، وهو لرجل يحمل معه طعاما وشرابا ممتطيا ظهر حماره. ولم يذكر لنا القرآن من هو ذلك الرجل ولا اسم القرية التي ذهب إليها. فكما ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم يعالج المسألة من الزاوية التي تهم، وهي القدرة الربانية والمعجزة الإلهية في أحداث قصة اليوم. وإن تعرض لذلك بعض المفسرين، فمنهم من قال أنه رجل صالح من بني إسرائيل أو أنه من أحبار اليهود، وإن كان المشهور أنه عزيز عليه السلام وأنه كان من أنبياء بني إسرائيل، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال في حديثه الشريف: وما أدري أعزيز نبي هو أم لا. وقال بعض المفسرين أنه لا حرج في قول أن هذا الرجل هو عزيز عليه السلام، وقد أمره الله بالتوجه لهذه القرية ليدعو أهلها إلى عبادة الله تعالى. ذهب عزيز إلى تلك القرية المبادة عن آخرها، فتعجب مما وجد فيها من الخراب والدمار، وتفاجأ أنها خالية من الأحياء، فوقع في حيرة من أمره، إذ كيف يرسله الله تعالى إلى تلك القرية ليدعو أهلها لعبادة الله وهي فارغة خاوية محطمة ويستحال عودتها إلى الحياة كما كانت. فجلس عند بيت خرب وربط حماره وأخرج ما معه من طعام، وأخذ يتأمل القرية ويحدث نفسه وهو في حيرة من أمره: ماذا سيفعل في هذه القرية وكيف سيحييها الله بعد أن دمرت وأحرقت. وبينما هو على هذه الحال قطعت حيرته بأمر الله تعالى لملك الموت بأن يقبض روحه وهو جالس في هيئته التي كان عليها دون تغيير. ولم يكن هذا الموت إغماءة يسيرة أو توقفا عابرا لضربات القلب، بل هو موت لمدة 100 عام لم يطرأ فيها على هيئته أو طعامه أي اختلاف. بينما في تلك الأثناء عمرت القرية بكاملها، بنيت قصورها وشيدت مبانيها وحفرت آبارها وجرت أنهارها، فعادت لها الحياة وكأنها لم تعرف للدمار عنوانا. وهنا تحدث المعجزة الإلهية لتجعل من هذا الرجل عبرة عظيمة وآية مثلى محفوظة في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة. سنعيش أحداث تلك المعجزة بكل تفاصيلها، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
أمل بربي لا يخيب، وشمس الفأل عندي لا تغيب، فما لي غيره إن مس ضر، وحسبي أنه البر المجيب. تدعى من جيوش الهم جند، وضاق الصدر وارتفع النحيب، فقلت الله فانزاحت همومي، به الآلام إن عظمت تطيب، به الآلام إن عظمت تطيب.
عدنا لنحيا مع المعجزة الإلهية التي تنحبس معها الأنفاس إجلالا وتعظيما لقدرة الخالق عز وجل في مشهد الإحياء لعزيز نفسه. فبعد انقضاء المدة المحددة للموت أمر الله جل في علاه أن ترد له الروح، فبعثت فيه الحياة من جديد. ثم أرسل الله له ملك على هيئة رجل فسأله عن المدة التي لبثها فاقدا للوعي، فقال: لبثت يوما أو بعض يوم، ذلك لأنه لم يجد في جسمه تغيرا، وهو كهيئته عندما نام، وقد مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية توشك على الغروب ظن أنها شمس اليوم الذي مات فيه، لكن الملك أخبره أنه لبث 100 عام. حينها بدأ الشك يتسلل إلى نفسه وقلبه، لا سيما بعدما لاحظ أن طعامه وشرابه لم يتغير فيه شيء. فقال له الملك: انظر إلى حمارك. فنظر إلى الحمار فإذا هي مفاجأة عظيمة وحجة جلية أعدت له ليعلم صدق النبأ. فهذا حماره جلدة بالية قد تحللت مع مرور الزمن حتى تفرقت عظامه وتناثرت حوله وأوشكت أن تكون ترابا. وهنا تأتي المعجزة الكبرى لتحدث أمام عيني عزيز عليه السلام، إذ بعث الله ريحا وأمرها أن تجمع عظام الحمار وأشلائه، فإذا هو هيكل من عظام لا لحم عليه. ولا بد أن نقف هنا قليلا لنتخيل معا حالة عزيز وهو يتأمل ما يحدث أمامه، وأتصور أن قلبه كاد أن يقف من هول ما رأى. وما هي إلا لحظات حتى ناداه الملك مرة أخرى ليتأمل ويمعن النظر كيف يكسو الله عظام الحمار باللحم، ثم تنفخ فيه الروح فينهق ويستعيد حياته وكأن شيئا لم يحدث. كل هذه المشاهد الهائلة والمعجزات العظيمة حدثت في لحظات يسيرة أمام عيني عزيز. حقيقة أني لم أستطع تخيل كم استغرق عزيزا من الوقت ليستجمع قواه ويلتقط أنفاسه ويستوعب كم المعجزات التي حدثت أمامه. ولكن تخبرنا كتب السيرة أنه بعدما رأى تلك المعجزة أمام عينيه أخذ حماره ورجع إلى قومه الذي تركهم منذ 100 سنة، وبالطبع لم يعرفه أحد، فهو ما زال شابا وكل أبناء جيله أصبحوا طاعنين في السن. فلما أتى منزله فتحت له عجوز عمياء مقعدة عمرها 120 سنة، كانت أمة لهم وكانت بنت 20 سنة عندما خرج عزيز. فسألها: يا هذه، أهذا منزل عزيز؟ قالت: نعم. ثم بكت وقالت: ما رأيت أحدا يذكر عزيزا منذ 100 سنة، فقد نسيه الناس. قال: فإني أنا عزيز، أماتني الله 100 سنة ثم بعثني. فقالت له: إن عزيزا رجل مستجاب الدعوة، يدعو للمريض وصاحب البلاء، فادعو الله لي أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيزا عرفتك. فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فأبصرت، وأخذ بيدها وقال: قومي بإذن الله. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة. فلما نظرت إليه قالت: أشهد بأنك عزيز. وانطلقت به إلى القوم ونادت فيهم: هذا عزيز قد جاءكم، أماته الله 100 سنة ثم بعثه، وقد دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي. وكان في الحاضرين ابن لعزيز، وقد أصبح عمره 100 سنة و18. فنظر إلى أبيه وقال: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه، فلما رآها أيقن ابنه وكل الحضور أن هذا هو عزيز. فأقبلوا عليه وأخبروه أن الملك الظالم قد حرك كل نسخ التوراة ولم يبقي منها شيئا إلا ما حفظت الرجال، وهم لا يعلمون أن عزيزا كان قد دفن في أرض ما إحدى النسخ. فلما أخرجها لهم وجدها بالية وقد أكلتها دابة الأرض من طول العهد، إلا أن الله تعالى ألهمه معرفة التوراة كاملة وجعلها في صدره فجددها لهم وأملاها عليهم بأمر الله وفضله. فلما انتهى من إملائها لهم افتتنوا به وقالوا: إن الله أنزل التوراة على موسى في ألواح، ولم يكن يحفظها بل كان يقرأها من الألواح. أما عزيز فقد مات ثم رجع إلى الحياة بعد 100 سنة وحفظ التوراة كاملة ولم تكن قد نزلت إليه. فافتروا على الله كذبا بقولهم: إن عزيزا ابن الله. وأخبرنا الله في كتابه الكريم أن عزيزا كان آية، فقال عز وجل: ولنجعلك آية للناس، يعني لبني إسرائيل. فقد كان يجلس مع أولاده وهم شيوخ وهو شاب على هيئته كما مات وهو ابن 40 سنة، فكانت تلك معجزة لكل من عاصره، بل معجزة خالدة في كتاب الله إلى يوم القيامة. انتهت قصة اليوم، والتي تعج بالمعجزات والعبر التي تشرح نفسها، ولا يتسع الوقت للحديث عنها، ولكن كل ما أرجو أن تظل هذه القصة ماثلة أمام أعيننا ومحفورة في قلوبنا، لتجدد فينا الأمل كلما أرهقتنا الحياة. فحين تشعر أن كل شيء كاد أن ينتهي، تذكر قصة عزيز عليه السلام، لتتيقن أن الله سيخلق لك مخرجا لتبدأ من جديد، وستصيبك رحمة الله من حيث لا تعلم، وفي الأوقات التي تحسب فيها أن النجاة مستحيلة. فالله قادر على تحقيق المستحيل بالطريقة الأكثر استحالة، فالله قادر على إحياء أمنياتك كلها مهما استحالت في نظرك. فقط أحسن الظن بالله، ولا تمل الدعاء واطمئن، ودع الأيام تفعل ما تروم، ولا تعبث بهمتك الهموم، يزول الشر مثل الخير عنا، فلا هذا ولا هذا يدوم. انتهى وقت حلقتنا، ولكن لم تنتهي صحبة رمضان. هستناكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة لتجمعنا على ذكر الله وحبه. أحبكم في الله. إيمان الشريف.